على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 86 على 1.
إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن ذلك قوله عليه السلام: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء ضراء صبر فكان خيرا له. فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يحقق الإيمان فينا حتى يكون كسبنا لثواب من عند ربنا كالمنشار الطالب عن ناجل. يعني في عافية فنحن مأجورون، وفي غير عافية فنحن مأجورون، لكن الأجر الثاني يحتاج إلى صبر، وكما قال تعالى: وإنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. واغتنموها فرصة، لأنه قد لا نطيل الشهرة، فإذا كان عندكم شيء من الأسئلة فهاتوها وجزاكم الله خيرا. بسم الله.
ربما في هذا الوقت حابين ناخذ رايك فيه، وربما سمعت بموضوع المناظره التي جرت بين الشيخ علي وبين نظر حسن السقار في شخص علم ابن تيميه عليه رحمه الله، فما ندري ما رايك ابتداء فيه، وما رايك بعد ربما سمعت نتائجها او بعض نتائجها والشيخ
ما رايي فيه. إيه في من؟
في المناظرة ابتداء،
أنا كان رأيي وذكرته لبعض أخواننا من بعد ما بدأوا في التناظر، أنه تكون المناظرة ولابد محصورة بين أفراد قليلين جدا، وما تكون هكذا بين عشرات إن لم يكن الأمر أكثر من ذلك، من الرعاء ومن العامة الذين لا يفقهون شيئا. وبالإضافة إلى ذلك، كان رأيي أنه ما يكون البحث في شخص، يكون البحث في العقيدة. ولا شك أنه مجال البحث مع هؤلاء في عقائدهم التي هي أبعد ما تكون عن كتاب السنة، المجال أوسع وأنفع. هذا كان رأيي، ولكن كما فهمت كثيرا ما يكون الإنسان يعني مكرها على أن يبحث في شيء لو كان له الخيار فيه ما اختاره. وعلى كل حال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
إذن أنت تشجع الآن شيخنا أنه الآن تحول المناظرة في بحث عقائد المخالفين حتى يكون هناك الصورة التوضيحية الأهم من صورة فرد أو عالم مضى.
وبخاصة أن المسألة الذي أثار ذاك الرجل يعني هي مسألة حساسة جدا، يعني من الصعب أن يفهمها المبجلون والمعظمون للشيخ فضلا أن يقر بها أعداؤه. وكان من الممكن في الحقيقة استغلال البحث المفروض على بعض إخواننا تصييره وإدارته إلى بحث آخر له علاقة بنفس الموضوع حيث أنه يتعلق بالذات الإلهية، البحث مثلا في صفات الله،
في كلام الله عز وجل،
البحث في صفات الله وبخاصة صفة العلو التي ينكرونها إن لم نقل كلهم فجلهم على الأقل. لكن الأمر في الواقع نحن نشعر هذا أحيانا أن الإنسان يجر جرا من حيث لا يريد ولا يختار. وقد بلغني أخيرا بأن بعض إخواننا توجهوا بطلب إلى الشيخ الفقير هذا لأنه أنكر أن يكون الله عز وجل فوق عرشه. لعله بلغكم هذا
آخر جلسة
يمكن آخر جلسة.
لا هو ما أقر، هو تهرب، لكن قال له أحد إخوان اللي هو فيه قال له أنت كيف تكون حكم وأنت خصم، أنت تنكر أن الله فوق عرشه، فسكت. يعني
أنت كنت حاضرا؟
سمعت الشريط.
سمعت الشريط. طيب ما أجاب شيء؟
ما أجاب. وذلك يعني هكذا توجه الإخوة أنه الآن يصبح الفقير هو خصم. ليش بضحك علينا أنه عامل حاله حكم؟ وللأسف أنه المناظرة كانت نتائجها غير ما نرجو بسبب الحكم.
وعلى كل حال يعني اختياره حكما الحقيقة كان موضع نظر، يعني لأنه معروف الرجل أنه بعيد جدا عن المنهج السلفي، لكن عسى أن يستدرك فيما بعد.
بالنسبة للحكم أنا حتى عشان قريب الحكم الأخ علي لا يعرف بوجود الحكم مسبقا، ولذلك جلسوا قال أنا بعتبر دعون الإخوة أني أنا حكم باتفاق بينهما، فذكر علي أنه لم أعرف بهذا الترتيب ولكن أقره بذلك. ويقول علي أنه كان وضع الجلسة لا يسمح أني أنا أرفضه كحاكم كما ذكرت، أنه ربما الإنسان يفرض عليه ما لا يحب.
طيب بعدين الموضوع انتهى ولا؟
الواقع شيخنا اليوم الأحد، يوم الأحد وهو موعد المناظرة السابق كان اليوم الذي توفي فيه والدي رحمه الله.
إلى رحمة
الله. طبعا كيف نفعل والناس كلها جمعت نفسها كما يقال وهيئت أحوالها وكذا، فالأخوة فيه ذهب مع بعض إخواننا على أساس أنه يعني يشوف شو اللي صاير. فقلت الله إني أنا ما سمعت شريط أو الجلسة إلا أول أمس أحد إخوة يعني، فكانت الجلسة فيها يعني شد وجذب زائد عن الجلسات السابقة. الجلسات السابقة يعني أنا كنت أمسك أعصابي زيادة وإلا فقد مرت فترة من الزمان يعني عرفنا مش شدة، لكن الواحد يعني كلما تعلم كلما لان وما شابه ذلك. مع انه بعض اخواننا بيقول لكن لينك في هذه المرة كان زيادة حبتين كما يقال في عند الوطنيين،
حتى خرج عن اللين.
فما ادري يعني انا كان كنت يعني اجتهدت في ان اكون لينا حتى اكسب الحضور جميعا بالاسلوب، لان ذاك كان يفقد اعصابه في احيانا ويتسفر الانفاض وكذا، فكنت يعني اقرر الحكم قل انظر ماذا يقول انظر ماذا يفعل انظر كذا انظر كذا.
وماذا كان موقفه؟
كان موقف الحكم يقول له اسكت او لا تفعل او شيء، يعني كان يقول هذا
كان يعني.
اي نعم في اكثر من مره. فالمقصود انه جلسه الاخ وفيق كانت حاميه وكان فيها يعني رفع الصوت وكذا، واخونا وفيق جزاه الله خيرا يعني هذه من اطرف جرى في الجلسه، انه كان يقول اما قول حسن السقاف ما كان يقول الشيخ، فهذه يعني جعلتهم يجنون يقولوا له يقول الشيخ كذا مش عارف ايش. وقال برضو لعلي الفقير نقل قولا في قضية الفرق الثنتين والسبعين، فقال هي كلها كفار علي الفقير قال كلها كفار. فوفيق قال له هذا قول لم تسبق اليه، فرجل يعني أبلس وما عاد يتكلم وكذا. وفيق كان سؤاله ايضا في المسألة الاولى او في اول البحث انه احنا للان ما سمعنا قول حسن السقاف في قضية ابن تيمية التي جئنا من اجلها هل هو كافر ولا مسلم. فعلي الفقير طبعا ما اراد انه يفتح مجال او يخلي هناك بحث، فقال كيف هذا القول انتهى وهو قال اكثر من ثلاث اربع مرات انه ما بيكفروا ولا يكفروا احد المسلمين وانه المسلمين مش كافر، ذكرها عن الفقير في اكثر مره. لكن واقع في الجلسات الذي يستمع الى الشفاء لا يجد احد من قد صرح بهذا لا من قريب ولا
من تمام الخبر.
نعم، لكن الواقع في كل شريط او في كل في نهايه البحث المسالتين المطروحتين كان الحكم بانه لو خطانا ابن تيميه فلا يمكن ابدا أن نقول بكفره، لأنه في نصوص واضحة يعني لا تجعلنا نجنح إلى تكفيره وهذا لا يقال كذا وكذا، هذا من الحكم يعني. فأنا كان رأيي الآن يعني موافق طبعا رأيي لرأي إخواننا، لكن بتعديل يعني بسيط.
عليكم السلام.
هذا الرأي مكون من ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه لابد أن نذهب غدا لأنه لا نستطيع إلا ذلك، لكن نذهب لنقول هذه المجالس لم تعقد من أجل سلسلة مسائل وإنما عقدت من أجل مسألتين، وهما مسألة الحد ومسألة القدم النوعي للمخلوقات أو الحوادث، وهاتان المسألتان قد انتهى البحث فيهما، ونحن لا نمانع من بحث جديد بل نطلب بحثا جديدا لكن بترتيب جديد وتصور جديد ومعرفة للمكان وللتحكيم ولأصوله ولضوابطه وما شابه ذلك بمسائل ليست متعلقة بشخص أو كذا، إنما هي مسائل منهجية كاملة في فهم هذا الإسلام الذي اختلفت فيه الفهوم وما شابه ذلك. وبخاصة أننا في المرة الماضية سأل سائل وهو الشيخ أحمد عطية للأسف، قال يا شيخ علي الفقير حسن السقاف يقول أهل السنة والجماعة وعلي الحلب يقول أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ فهب علي الفقير قائلا أهل السنة والجماعة عندنا هم الأشاعرة. فطبعا أنا ما سكت، قلت أنا أعترض هنا وأبين بشدة أن هذا الكلام لا يقبل، بل أهل السنة والجماعة هم ما كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبان والمقالات، لا ما جار إليه أو ما صار إليه أتباعه المتأخرون وما شابه ذلك أو كلاما هذا معناه. فأقول يعني أركز على هذه القضية أيضا، هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى تقرير النتيجة السابقة بأنه لا يجوز القول بكفر الشيخ الإسلام تيمية لأنه نصوص واضحة اللي جئنا فيها تنقض هذا القول، سواء أنه قول جريء. المسألة الثانية مسألة أنه إذا هناك بحث في مسائل أخرى لابد أن يرتب وينظر ويحدد له أصول وأهداف وكذا. والشيء الثالث في أوراق أنا الواقع يعني عم بكتب فيها وأطلعها لبعض إخواننا ولسه ما أنهيتها، يعني حاب انها نوزعها على الحضور في نهاية الجلسة تتكلم عن المناظرة بشكل عام وتدقيق في هذه المسائل وبعض النقول التي لم يتيسر لنا، بالعكس تيسرت لنا لكن الحكم منعنا من إكمالها ومن التصريح فيها كما يلاحظ السامع الأشطاء أو الجالس. فيعني كتبت في هذه وعلى أساس نصور منها مثلا 100 نسخة ونوزعها للحاضرين حتى تكون يعني صورة أوضح وأصرح لكلام يعني اللي رأينا في هذا الموضوع. فما أدري إيش رأي الأستاذ.
هذا جيد، لكن ينبغي الاستفادة من التجربة السابقة.
نعم.
ما ينبغي أن يحضر أخي الرعاء.
هذا صحيح.
عامة الناس.
صحيح.
ما لازم يحضروا، لأنه هذول يعني ما بيفهموا لا شو بتقول أنت ولا شو بيقول خصمه. نعم. فاهم، لكن هو الآن مثل ما وضع الشروط السابقة وهي معقولة جدا، أيضا يضع شرط إنه
الحضور
ما يكون حاضرا إلا أشخاص هم يتفقون عليه.
نعم، هذا شيء طيب جدا، جزاك الله خير.
وشو رأي الأستاذ حسن يقر؟ حسن يقر في بداية الجلسة قال كنت أحب أن يكون فقط رأسي ورأس علي في بحث هذه المسألة. هذا اللي بقوله،
لكن
انظر إلى صنيع يدي ولا تنظر إلى بكرة.
يعني الواقع تماما خلاف ذلك. شيخنا ما يعني ما أدري شو رأيك في تصور الثلاث نقاط هذا.
قلت لك
يعني ان شاء الله نطيب
يعني مسلم بها
لكن الحضور يعني
يضاف اليها. نعم،
جزاكم الله خير.
بس هذا شيخنا ممكن ما يتكلم امام الناس، لازم يكون في خواص في هذه الجلسه بثير العوام وعليه وقد يسجل في هذه نقطه ضعف في علي. يعني
كيف
يعني الان لما انت بدنا يكون اشتراطنا عليهم انه يكون بس ناس معينين، لما معناته لما بيسمعوا هذا الكلام امام الناس، يعني هذا الكلام بيقولوا على امام كل هؤلاء الناس الجالسين، ما بياخذوهم من نقطه يعني من اصل هيك تكون يعني المناظره علميه، لا بياخذوهم من باب ان انتم مثلا بتحقرون او انتم كذا او الى اخره. يعني
شيخنا لي مداخله في النقطه الوسيط،
تفضل.
المسائل اللي بنبحث الجديده لا حرج من اطلاع العوام عليها، مساله العلو يجب ان تكون يعني العام عندما يطلع عليها، ليس كمسألة القدم النوعي ومسألة الحد وغيرها من كلام الفلاسفة.
يا أستاذ، هل بتقول أنت صحيح لما رجل من أخواننا بده يتكلم بدون ما أحد يناقشه يعترض عليه؟ هذا ضروري وواجب. أما أن العام يفهموا شو قال زيد شو رد عليه بكر إلى آخره، هذا بضيعوا فيه العوام ولا يستفيدون منه. يعني إلقاء المحاضرة أمام جمع
غير المناقشة اللي
بلا شك.
شيخنا مما يؤكد يعني أنه إحنا رغبتنا بالقلة جاني إبراهيم باجز
معروف.
نعم، لما زرنا الشيخ شعيب للرؤوس مشان نتحدث معه لأنه علمنا أنه حسن فقاطع عليه، فحكينا حابين نروح نشوف إيش رأيه في الموضوع وإيش قال حسن فقاطع ما شابه ذلك. فطبعا اخبرنا انه برضه تكلم مع حسن السقاف في عدم التكفير وانه لا يجوز كذا، قال وسكت ولم يتكلم امامي بشيء واقره الشباب الجالسون. فابراهيم باجت بيقول طيب يا علي ليش انت يعني ما يكون العدد احنا اقل من هيك؟ قلت له والله يا اخي احنا هذا الشيء الذي نطلبه واللي طلبناه من البدايه، واحنا ما كان يخطر على بالنا قط ان يكون هذا العدد، بدليل انه ما جينا احنا غير سياره، يعني انا واخونا ابو احمد وكمان اربعه من الاخوه فقط لا غير. فقال طيب ما رايك ان تكون الجلسه في بيتي وثلاثه منكم وثلاثه منهم وانا موجود بالاضافه الى الحكم؟ قلت انا ما عندي مانع، خلاص انا موافق. قال خلاص اذا ستكون الجلسه غدا بهذا الشيء.
من يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟
لا هذا
ابراهيم باجز.
هذا ابراهيم باجز بيطرح علي هذا على مش اللي فيما ياتي. هذا في بعد الجلسه الاولى.
ايوه
هذا بعد الجلسه الاولى في مكتب الشيخ شعيب الله. المهم فقلت له انا ما عندي انا ما اتفقنا على هذا الاساس. وصاروا الاخوه اللي يتصلوا فينا قلت لهم لا الجلسه محصوره وممنوع احد يجي غير ثلاثه وكذا وكذا، يعني كثير وكثير جدا. ويومها استاذنا اذا بتذكر جئناك يوم الاحد كان تماما وتكلمنا في هذا الموضوع. واحنا راجعين ما رجعنا فاذا الخبر يصلنا. فإذا الخبر يصلنا أنه ما وفق على الشروط الجديدة التي تقضي وجود ثلاثة فقط، وأنه الناس كلهم بدهم يحضروا، وزيادة على هذا كله أنه في المسجد. فطبعا هذا الشيء يعني ما أطلعنا أو ما أصدرنا عليه موافقتنا، وإنما على طول رحنا زي ما اتفقنا مع إبراهيم باجت على باب بيته، مع أنه إحنا عارفين أنه الجمع ينتظر أو الجموع تنتظر في المسجد. فانتظرنا في باب إبراهيم باجت، ما جاء أحد، فبعثنا أحد الإخوة وهو أبو الفداء، بعثنا لإبراهيم قلنا له شوفه، وقلنا له الشباب تستنوا زي ما اتفقوا معاك. فأجى إبراهيم قلنا له شو اللي بتسمينه مش إحنا اتفقنا هيك؟ قال نعم لكن هم ما وافقوا، هم قالوا لابد أن تكون الجلسة على نية وفي المسجد. قلت له أنا أصلا ما حددت عدد الحضور إلا على حسب الطلب، فلا اعترضت ولا شيء حتى لا تأخذ علي نقطة من النقاط، هذا أولا. ثانيا أما أن تكون في المسجد فهذا ما لا يمكن، خاصة استشارتكم ليلتها في المسجد فهذا ما لا يمكن أن يكون في أي بيت إحنا مستعدين، أما في المسجد فلا يمكن أن تكون. فيومها طبعا انطلقنا إلى بيت علي الفقير بعد قوله في هذه القضية. فهذا بالنسبة لقضية الحضور وعدد الحضور وما شابه ذلك، هم الذين يريدون يعني إثارة الناس وجلبهم وثورتهم وما شابه ذلك، فقط زي ما تفضلت استاذنا من باب إيش؟ وهم جراع لا يعرفون شيئا، يعني بيسمعوا كلمة إذا عين الصوت يصفقون وإذا وطى الصوت يخلصون.
وقديما قيل عن أمثالهم أتباع كل ناعق.
الله أكبر.
لكن هنا يا أستاذ يجب أيضا أن نستفيد من هذه التجربة شيئا آخر. الاجتماع الآتي متى؟
غدا.
غدا. طيب غدا إذا كيف يعني متى تبلغهم الشروط التي ذكرتها؟
ونحن جالسون.
ما استفدنا شيء.
لا قصد على أستاذي أن يوقف ويقول انه المسائل اللي طرحناها انتهينا منها، بدنا نطرح مسائل جديدة بالشروط الجديدة.
لكن الجمع ما راح يصرف يا اخي.
لا يكون ترتيب لجلسات قادمة، ما يكون
الجمع بنصرف الاوراق التي سنوزعها نقول هذه فائدتكم الليلة من هذا الجزء، ما عندنا غير ذلك. اما يعني كفانا ما اصابنا، هذه اشياء ما
يعني ما راح يصير بحث في الليله هذه.
غدا مش راح يصير بحث ابدا.
هذا الذي اقصده.
هذا الذي انا
مرتبين
مع الاخوه انه ما يصير بحث
قط. يعني يبلغون الشروط
في الجلسه
وتوزع الاوراق.
نعم.
فان قبلوا الشروط فبها ونعمه.
وما قبلوا
والا فلا.
فنكون قد يعني ادينا قد ما
اعذر من انذر.
الشيخ المسحيح رغم ان الراجل بيعمل بالمثل بيشوف الاوراق وكذا يعاود يطلع من الاوراق تكون بيوز ضد الحمارة.
هم طبقوا الزمان.
طبعوا 100 مرة. عم يطبعوا بدون ما يكون نحن ناشرين شيء.
بعدين اوراق علمية محض يا اخ ابو عبد الله، يعني الان قرأوا الشباب بعض شيء منها، يعني الحمد لله ما فيها يعني اساءات او كذا، وعلمية محض وما فيها اسماء برضه.
لا سلبيات في الموضوع. ملوش سلبيات الموضوع.
ما بعتقد.
يعني على ما هي يعني رتبتي او كذا. يعني لو كانت بشكل سري كان ممكن يكون سلبيات. بس ما هي على ما واحنا هنا موزعين اوراق ما فيش كل كلمة مكتوب بنتحملها. وهي امور عقائدية. فاذا كانت سلبيات تكون على الطرف الاخر. لانه هو الذين يكثرون.
هو اصلا لما طرح يعني واضح لما حكم علي الفقير قال انه شيخ الاسلام اخطا بقوله في الحد، وقال اخطا بقوله في الحد بالمعنى السلفي.
نعم
على نعم قال اخطا ابن تيميه بقوله في الحد، وقصد بها بعد تفصيل ان الحد بالمعنى السلفي اي ان الله عز وجل فوق
عليه. هذا معناه بينكر العلو.
نعم نعم نعم. واستاذي كان في الجيش وكان يدرسهم شرع الجوهره.
نعم نعم
تشبيهها حولها وطول ضرب تنزيها صلى الله
عليه وسلم.
لا لحظة بالله. طيب ما هي المسائل التي يعني مخطط أنت تعرضها للبحث؟
والله
ولا بعد؟
لا أنا بدي أعرض المسائل. المسألة الأولى مسألة كلام الله.
معليش أحسنت، لكن أنا بقول إنه مخطط إنك شو بدك تعرض؟
هذا باتفاق بلقاءاتنا مع إخواننا شيخنا.
مسألة كلام الله بين الأشاعرة وبين أهل الحديث. المسألة الثانية مسألة الكسب عند الأشاعرة وعند أهل الحديث. المسألة الثالثة مسألة الصفات وأهمها مسألة العلو والتأويل، أو في مسألة أخرى هي هم يلتزموا بها من غير أن يكونوا أشاعرة أو غيرهم، وهي مسألة الصوفية. بعد هذه المسائل الأربع في الأشاعرة هي مسألة الصوفية.
حسن، بس أنا أقترح الإعراض عن مسألة الكسب.
والله واضح
أنه فيها شيء من الدقة. لو قيل البحث عن الجبر بلاش الكسب.
بمفهومي مستاذ.
هو شفت الآن شغلة الألفاظ دقيقة.
لا الكسب أنا قصدت مناقشة الكسب عند الأشاعرة.
معليش، لكن هلا لما بتقول مناقشة الكسب عند الأشاعرة شو فاهم الحاضرون؟
ولا شيء.
بتفهم
الجبر أقوى في الواقع.
أيوة نعم.
كيف هذا رأيك؟
يعني من سياسة البحث والمناقشة إنك تتكلم بكلام ما تكون بحاجة إلى تفسيره، يكون هو نفسه مفسر موضح. وهذا من أدب السنة التي استفدناها من أحاديث الرسول عليه السلام: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. شو الاعتذار؟ هو ما نسمعه كثيرا من الناس: يا اخي انت عم تقول كذا، هذا ما يقال. لا انا قصد كذا. اذا تكلمت بلفظ انت بحاجة الى تفسيره، بدليل انك قلت انا قصد كذا. لذلك نبتعد عن الالفاظ التي تحوجنا ان نفسر ما نقصد منها، خاصة امام غير الخاصة، اي امام العامة. لكن لما بتقول مناقشة الجبر، الجبر واضح جدا، خاصة لما تقرن معه انه القاه في اليم مكتوفا ثم قال له: اياك اياك ان تبتل بالماء. فان كان ولابد من التعرض لهذه المسألة، فانا بشترط شرطين اثنين: اولا ان تكون هي الاخيرة، وربما لا تصل الاولى اليها، لانه راح تاخذ مسألة الاولى والثانية اسابيع. اي نعم، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون بعنوان الجبر.
اي نعم. هم يرفضوا الكلمة، بقول ما
الناس جبر. يا اخي يمكن علي هذا الفقير اللي هو اسم على مسمى صحيح، يمكن يفهم عليك او ما يفهم.
هم برفضوا اصلا معنى الجبر، انه الكسب بين الجبر. هم برفضوا
المسألة
المهمة كذلك هي مسألة الصوفية.
نعم.
يطرحوها. ما هي عقائد الصوفية من كتب رجال؟
هذا بلا شك، هذا شيء مهم.
وخاصة أن القوم يعني كلهم سالكون.
ما شاء الله.
على مذهبهم.
سالكون على غير الصراط المستقيم.
سالكون وتبذل السين هاء.
إيه هذا شو عندك؟
نشوف أخونا أبو محمد. بالمقدمة يعني أحب أسألك سؤال. بعض الأسئلة بتصور.
تفضل.
فرصة سعيدة لتعرف عليك.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيك. أنا بشتغل معلم في المدرسة.
أيوة.
في أجريت لي عملية جراحية في شهر 4.
أيوة.
استبدلوا المستقيم وصعود فتحة على الجنب.
أيوة.
فبدي أسألك عن ثلاث مسائل فيها.
أيوة.
المسألة الأولى الوضوء لكل الصلاة.
أيوة.
والمسألة الثانية هل يجوز الصلاة وإذا كان في شيء في الكيس يعني عالق الكيس.
أيوة.
المسألة الثالثة هل جواز إمامتي أو لا؟
هو
من حفظ الكتاب الله تبارك
وتعالى. هل أفهم من كلامك إنه العملية معناها في صلاة مستمر يعني؟
لا، هي بعد ما يعني مرتين في داخل الشيء أو مرة. اما ممكن الـ ممكن الـ الـ هذه الرائحه يعني النفاس يعني الهواء يعني الهواء
الهواء مستمر
يكون مستمر مش دائما يعني
هذا انا اسال
الى اوقات
مثل ضمن الكيس شيخنا
ما بطلع ضمن
الكيس لانه سؤالي يسوعه سؤال اخر انه اذا كان هذا السائل مستمرا نتصور انه لازم يكون الكيس ثابت مستمرا واذا كان معليش واذا كان الامر ليس كذلك بمعنى انه هذا السائل لا يسيل دائما او ابدا اي ممكن مثلا مراقبة ظرف من الظروف يعرف المبتلى فالكيس اذا كان فيه فضلات يرفع اذا كان هذا بالامكان يعني هذا من باب القاعدتين اللتين لا يجوز الفصل بينهما الضرورات بها المعذورات والضرورة تقدر بقدرها فنحن ما نستطيع أن نقول للأخ صلي لنفسك فضلا عن صلي لغيرك إماما كما هو من أسئلته ما نستطيع أن نقول له صلي والكيس بجانبك وبإمكانك فرضا أنا أقول فرضا لأنه يعرف الواقع وبإمكانك فرضا أنك تصلي وهذا الكيس بعيد عنك فإن كان لا يمكن هذا حينئذ هو كأهل الأعذار الذين يستمر بهم خروج ما ينقض الوضوء عادة وما يبطل الصلاة فيصلي لنفسه في حدود ما يتيسر له من النظافة ثم يصلي أيضا لغيره إماما بالشرط المعروف أي لا يوجد من هو أحق بالإمام منه باعتبار أنه أحفظ الحاضرين للقرآن الكريم وهذا طبعا مأخوذ من شيئين اثنين الشيء الأول من النص النبوي أم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخر الحديث فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة والشيء الثاني أنه لا يوجد في الشرع أن المعذور لا يجوز أن يؤم السالمين أو غير المعذورين لا يوجد عندنا في الشرع فالذي يريد أن يقول لا يجوز لفلان أن يصلي بالناس إماما يصيبه حيث لا يدري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا خيرا منا بلا شك ومع ذلك لم يجد في ذلك ما يمنعه من أن يجعله نائبا عنه عليه الصلاة والسلام يؤم المسلمين قاطبة في المدينة المنورة إذا نحن نستلخص مما سبق من الكلام أنه لا مانع للمسلم الأقرأ إذا كان معذورا وكان حاملا النجاسة مضطرا أن يؤم غيره ولكن لابد أن نلاحظ هنا سياسة شرعية وهي أن لا يترتب من وراء ذلك إثارة فتنة مثلا أنا بتصور صورتين متباينتين تمام التباين في حق رجل ضرير يريد أن يؤم الناس يؤم الناس في دار ما راح يتصور أنه هيصير فتنة هنا لكن يؤم المسجد الذي يجمع فيه مهبة ودب من الناس من يفقه ومن لا يفقه من عنده عصبية جاهلية ومن ليس عنده مثل هذه العصبية وهكذا فإمامته في المسجد والحالة هذه قد إيش تثير مشكلة أو تثير فتنة فإذا كان إمامة هذا الإمام المعذور في مسجد يغلب على ظنه أنه سيترتب من وراء إمامته إياهم شيء من الفتنة لا تحمد عقباها ففي هذه الحال نحن ننصح ألا يؤم وأن يوكل من يظن فيه أنه يأتي من بعده في حفظه لكتاب ربه تبارك وتعالى. هذا جواب هذه المسألة من جميع جوانبها الثلاثة، ولعلك عرفت ذلك ولا فاتني شيء.
بس تعليق، انا لا اريد اني استخدم، بس هيك يعني لو حكمنا 2 3 4
ما في مانع،
يعني
ما في مانع ابدا.
عرفنا اذا لا اذا لا فيش فيها فتنه يعني لا باس. بس بدي اعطيك فكره عن عمليتي. انا نجاسه ما بيطلع على جسمي.
لا من ضروري على جسمك، على ثوبك
في الكيس،
على ثوبك اللي حامله.
ما بطلعش على ثوبي برضه.
نعم
على ثوبي ما بطلع. في قاعده
الكيس يا اخي، هذا الكيس
أيوة
مو حامله على جسدك. مش بين ثوبك الخارجي وبدنك الداخلي.
بس ما بطلعش منه شيء برا جسمي يعني.
نعم. مش مهم يا اخي. مش مهم، انت اسمك حامل نجاسي.
نعم.
ما في فرق انك حامل نجاسة او هذه النجاسة في ثوبك او في بدنك.
نعم.
النتيجة واحدة. واضح؟
نعم.
طيب.
لطفا لما انا بدي اخرج، لما بدي اخرج من بشعر في الغرب بغير الكيس، بغير بين فترة رجلي يعني دايما ظلماني.
بارك الله
يعني
فيك.
انا مرة او مرتين بغير في اليوم.
نعم نعم.
مرة او مرتين.
كويس.
حسب وضعي. شايف كيف؟ بس بقول لك ممكن الرائحه يعني هذا اللي يسمونه هواء.
نعم.
بنفس الكيس بين فتره اخرى تنفيس في الحمام.
نعم.
ما بنفس يعني في مسجد او في كذا.
انا ذكرت انفا شيء ما ادري اذا كان يعني كان واضحا بالنسبه اليك، وهو هل بامكانك ان تصلي غير حامل للكيس؟
بامكانك اكثر من الصلاه.
طيب اذا هذا واجبك.
بس فرضا ان ما كنتش في البيت او يعني شيء بسيط في الكيس
يا اخي، ما دمت تستطيع في الوقت الذي تستطيع ان تؤمن ان تؤم الناس، في الوقت الذي تستطيع ان تؤم الناس بدون كيس، بدون ان تحمل الكيس، هذا واجب عليك ان تصلي غير حامل الكيس. أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم. جزاك الله
خيرا. هيا
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بالنسبة للصوفية ودعائهم في ليلة النصف من شعبان وقيامهم لهذه الليلة وصيامهم صبيحة النصف من شعبان، ما بعرف شو رأي فضيلتكم بالنسبة لجماعتي.
معروف عند أهل السنة حقا أن قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهار نصف شعبان هما أمران مبتدعان غير مشروعين، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وبقية السلف الصالح أنهم كانوا يهتمون بإحياء هذه الليلة وبصيام نهارها الذي يليها. هذا هو السبب الأول، ونحن نعتقد جازمين غير مرتابين ولا مترددين أن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ويترتب من وراء ذلك أن كل عبادة حدثت بعد هؤلاء السلف الصالح فهي بدعة، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الضلالة على كل بدعة مهما كان شأنها ومهما زخرفها وزينها أصحابها، فالأمر كما قال رجل من كبار أصحاب الرسول عليه السلام ومن أتقاهم ومن علمائهم، ألا وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا الأثر الصحيح الثابت عن ابن عمر هو تفسير واضح جدا مؤكد لعموم قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة. وهو يقول بلسان عربي مبين: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وإذ الأمر كذلك، فصيام نصف شعبان وقيام ليلة النصف أمران محدثان لم يكونا في عهد السلف الصالح، هذا أولا. ثانيا، إن الذين يستحسنون الاعتناء بصيام يوم النصف شعبان وقيام ليلة النصف يعتمدون على حديث إسناده ضعيف جدا، وهو مما رواه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذلك مما لم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ثم ذكر فضيلة بالغ فيها الراوي الذي زين له سوء عمله أن ينسب هذا الحديث إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه غفر له يعني في ذلك اليوم كذا وكذا من الذنوب والمعاصي. فهذا الحديث شديد الضعف لا يجوز العمل به حتى عند الذين يظنون أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنهم يشترطون شروطا منها أن لا يشتد ضعفه، وهذا الحديث ضعفه شديد. يضاف إلى ذلك بالنسبة لصيام يوم النصف قوله عليه السلام الثابت عندنا نسبته إليه: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. ولا شك أن اليوم الخامس عشر هو يوم النصف شعبان، وبخاصة حينما يكون شعبان ناقصا، حينما يكون 29 يوما، ويكون في هذه الحالة هو النصف أكيد، فلا يجوز صيامه. إذن الذين يهتمون بالصيام في يوم النصف من شعبان أخطأوا مرتين، بل نستطيع أن نقول ثلاث مرات، لكن إحدى الثلاث نقول بتعظم. أخطأوا مرتين لأنهم عاملوا بالحديث الضعيف جدا كما شرحنا القول فيه آنفا. وإذا قالوا نحن لسنا بحاجة لهذا الحديث، جاءت المرة الثالثة التي أشرت إليها، وهي أنهم ابتدعوا في دين الله ما لا أصل له. والمرة الثالثة وهي واضحة جدا أنهم خالفوا الحديث الصحيح الذي قاله عليه السلام وذكرته لكم آنفا: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. فلا ينبغي الاهتمام بليلة النصف إطلاقا، لأنه لم يصح في فضلها شيء مطلقا، ولأن السلف الصالح لم ينقل عنهم هذا الاهتمام الذي نسمعه من هؤلاء الخلف. أما النصف من شعبان فبالإضافة إلى أن الحديث المذكور آنفا لم يصح، فقد صح عكسه وخلافه، وهو إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. ومن العبرة بهذه المناسبة أن نجد عامة الناس مع الأسف الشديد يهتمون ببعض العبادات التي لم تصح لا رواية ولا دراية، ما لا يهتمون بالعبادات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين علماء المسلمين في شرعيتها، ويهتمون بما لا يجوز الاهتمام به ويعرضون عما ينبغي الاهتمام به. وهذه ذكرى وذكرى سوف المؤمنين إن شاء الله. نعم
مشروعية المراهنة في على مسائل العلم.
أيوة.
كما نقل ذلك في كتاب الروسية، ونقل ذلك عن شيخ الغيبة.
نعم.
والمسألة الثانية مسألة صورتها كتاب، طبع كتاب فيه أسئلة وبيعه للناس، وإعطاء الصفوة أو المسلمين منه جوائز معينة. وأسأل في هذه الصورة عن حالتين، الحالة الأولى إن كانت الجوائز من الخارج، والحالة الثانية إن كانت الجوائز من هذا المال، من ثمن من الفائض عن ثمن كلفة طبع الكتاب. وإن كانت الجوائز من الخارج فماذا يفعلون بثمن الكتيبات التي أخذوها والتي ربما يكون فيها فائض عن كلفتها؟
أخذوها ممن؟ متبرعين،
مشتركين وزعوا عليهم كتابا بثمن رمزي زاد عن ثمن المسابقة، كلفة المسابقة.
عفوا أنا فهمت أنه أنت تعرف صورتين.
نعم أعرف صورة واحدة فيها حالة.
ها والصورة الثانية ما هي؟
أسأل سؤال آخر الآن، صورة أخرى، وهي مسألة أسألك سؤالا إن أجبتني عليه فلك كذا، أجبتني عليه مثلا فقلت أسألك سؤالا آخر، وهذا يحصل حاصل في بعض المؤسسات المدارس والمعاهد، إن أجبت على السؤال الثاني فاتتك الجائزة الأولى، فاتتك الجائزة الأولى.
إن أجبت ولا إن لم تجب؟
إن أجبت فجائزة أخرى.
إن أجبت عن الأولى، إن أجبت عن الأولى لك جائزة. وإن ما أجبت عن الثانية
ذهبت.
إيه. وإن أجاب عنها
ضعفت.
وهكذا زواليك.
نعم. هذا مسألة مسابقة. أما بالنسبة للجوائز التشجيعية فأسأل أيضا عن صور فيها.
شو يكمل هو، لكن هو بتعرف حاله ولا لأنه بدنا نرجع نسأله هنا. معلش هو إذا كان هو يعني منشرح لهذا الأسلوب ما عندنا مانع. تفضل. أهلا مرحبا.
أهلا
مرحبا.
الله بارك الله. فصورة الجوائز التشريعية مثلا بعض صورها، الصورة الأولى أن تدعو طالب مشتري بمبلغ معين بطاقة ويجري سحب، فمن يعني كان قدر الله تعالى قدر الله تعالى مشيئته من كان هذا الرقم له فيأخذ الجائزة. والصورة الثانية أن يعطى أن يجد في نفس السلعة شيئا زائلا عن الغرام الإجرائي.
نعم. بالنسبة لرأي ابن تيمية الحقيقة أنا غير مستحضر له، هل أنت تستحضر عبارته ولو بالمعنى؟
يقول ابن القيم في فضوسية أولى الكتاب 18 بالضبط يقول ونرى جواز المراهنة على مسائل العلم، وبهذا كان يفتي شيخ الإسلام.
يعني ما يأتي ب
لا
بدليل أو بشيء.
وهذا المعتمد عند الحنابلة.
نعم.
بمراجعة المبدع والإنصاف ضعف الحنابلة، هذا هو المعتمد.
نعم. أنا أعتقد أن المراهنة التي جاء فيها الشرع هي أولا محصورة في ثلاثة أشياء وبأداة الحصر التي تمنعنا من التوسع فيها، ولذلك سألتك هل جاء ابن القيم ولو نقلا عن شيخ ابن تيمية بدليل يسوغ ذاك التجويز، فأنت قلت بأنه ذكر الدعوة ولم يقرنها مع الدليل خلافا لعادته، فأنا أقول لا نتبنى هذا الرأي إطلاقا ولو كان صادرا من شيخي الإسلام ابن قيم وابن تيمية، ذلك لقوله عليه السلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لا سبق هو الرهان، ولا يجوز المراهنة إلا في هذه الأمور الثلاثة. وقال العلماء في بيان حكمة شرعية ما الأصل فيه التحريم لأنه قمار أن فيه تشريعا للمسلم على الاستعداد للقاء أعداء الله عز وجل، ففي هذا النص الذي صح للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيق نص قرآني بأسلوب مشوق ومرغب. النص القرآني هو كما تعلمون قوله تعالى وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
وأستاذي الشيخ ابن القيم الفروسية تعرض بداية في مسألة شوية المسابقة الثقافية أو المسابقة في المسائل العلمية.
نعم.
مقررا أن غاية الشرع مجادلة الأعداء بالحجة ومجادلتهم بالسيف والقوة، ثم قال وهل الناس إلا هذين الصنفين
الآن
الجواز.
جميل. الآن أوضحت شيئا كانت نفسي تتوق أن تسمعه من قبل، ولكن مع ذلك ذلك مما لا يغير من وجهة نظري السابقة. أما هذا الشيء الذي أوضحته فهو يقضي على هذه المراهنات التي تقع اليوم لأنها لا صلة لها مطلقا بهذا الشيء الذي أشرت إليه أخيرا من كلام ابن القيم، لأن هؤلاء سوف لا يجادلون أهل الكفر والضلال، بل هم ليسوا مستعدين ليجادلوا طفلا صغيرا من أهل الضلال، وإنما هذه سيغلب عليها الاستفادة المادية العاجلة.
مراهنة أبي بكر مع المشركين في
انتصار
الروم. نعم. يعني هل هذا شيخ ابن القيم أسهب برغم
من طالب
النسخ؟ نعم. وقرر أن هذا أمر
مثبت. نعم. لا هذا صحيح لا شك، لكن أين هذا يا أخي من قضية التي أنت تسأل عنها الآن؟
جيدا. لو أردنا أن نستطلق محمد القيم هذه
نعم
من هذا العمل ماذا نقول؟
نقول أن هذا النص لا نتعداه، لأنها كما يقول فقهاء الحنفية في بعض المسائل هذه واقعة عين لا عموم لها. فنحن هذه الواقعة إن تكررت على الرأس والعين، لأنها لم تنسخ كما تنقل عن المقيم وأنا مر علي هذا، لكن ليس فيها دلالة عامة كأي نص من عموم الشريعة ممكن أن ندخل تحت هذا النص العام أجزاء أخرى ليست في عين الجزء الأول الذي وقع في عهد الرسول عليه السلام كحادث أبي بكر. لذلك نحن نقف عندها ولا نزيد عليها، وبخاصة إذا وصل الأمر إلى خلاف ما كان عليه قصد أبي بكر، فنحن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة، تبارك الله أحسن الخالقين. لا نشك مطلقا بين قصد أبي بكر في تلك الحادثة وبين قصد المشاركين في هذه المراهنات. أعتقد أن هذه نقطة تلاق واتفاق، وهذا مما يبين لك الفرق بين تلك الحادثة وبين حوادث أخرى قد تلحق بها. فشتان حين ذاك بين الملحق والملحق به. فإذا أعود إلى الحديث، لا سبق، هذا نص يجب أن نقف عنده ولا نزيد عليه إلا في حدود ما جاء نصا خاصا كالذي ذكرته آنفا بالنسبة لحادث أبي بكر الصديق. وأنا في الحقيقة يعني لا أشجع هذه المكافآت التي يعني توضع الآن باسم التشجيع على العلم، لأنني أشعر أن هذا الأسلوب سيطبع طلاب العلم بأن يكون طلبه للعلم ليس، إن صح التعبير أقول متحفظا، ليس للعلم، لا أقول متحفظا لأن هذا التعبير قد يشاركنا فيه غيرنا من أهل الملل الأخرى، فإذا نحن نقول ليس لله. هذا الأسلوب في تشجيع الناس على طلب العلم بالمكافآت هذه عاقبة أمرها أن لا يتكلم الإنسان بموعظة بكلمة إلا ويرجو من ورائها أجرا عاجلا، وهذا بلا شك ينافي أساطير من القواعد العلمية، لا يخفى ذلك على الحاضرين، التي منها قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإذا كان مسلم به أن قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالخواتيم، وإن كان هو قالها أو قاله بمناسبة معروفة، يعني إن ختم له على إيمان فهو ناج، ختم له على كفر فهو هالك، لكن هذه الجملة يمكن اعتبارها منهجا عاما في كل الأمور. فنحن يجب أن ننظر في عاقبة هذا الأسلوب الذي أصبح الآن أسلوبا جديدا ومشوقا ومرغبا للناس الذين لا يجدون في أنفسهم ما يحفزهم على طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى، فيندفعون لطلب العلم مقابل ايش؟ اجر عاجل. ماذا تكون عاقبة هذه الأساليب؟ هل نوجد أمة تعمل لوجه الله، تطلب العلم لوجه الله، أم لوجه الدرهم والدينار؟ إذن هنا يحضرني بالإضافة إلى استنباطي السابق من الحديث المذكور آنفا، إنما الأعمال بالخواتيم، أستحضر الآن حكمة وردت في الإنجيل لا يمنعنا شرعنا من الاستشهاد بها والاستئناس بها، نعم، ألا وهي حينما خطب عيسى عليه السلام يوما في الحواريين ووعظهم وذكرهم، وكان في جملة ما ذكرهم بأنه سيكون من بعد الفرقليط كما يعبرون عندهم، وهو أحمد محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو النبي الصادق، وسيكون بين يديه أنبياء كذبة. قالوا له: كيف نميز الصادق من الكاذب؟ كان الجواب الحكيم: من ثمارهم تعرفونه، من ثمارهم تعرفونه. وأنا الحقيقة استفدت من هذه الحكمة الإنجيلية في كثير من المسائل الفقهية التي تختلف فيها أنظار العلماء قديما بل ها حديثا، حينما أجد قولين في مسألة واحدة ولا أجد هناك كما نجد والحمد لله في أكثر المسائل مرجحا من كتاب أو سنة، فهنا أنظر إلى عاقبة أحد الرأيين، فإذا كانت العاقبة سيئة فأنا أفضل الرأي المخالف له. من ثمارهم تعرفونه. أنا أضرب لكم مثلا، وإن كنا والحمد لله قد وجدنا في السنة ما يدعم تطبيق هذا هذه الحكمة الإنجيلية، من ثمارهم تعرفونه، لكن الناس غير منتبهين لهذه الحكمة في هذه المسألة التي سأضرب بها المثل. نحن اليوم في زمان لا نكاد ندخل مسجدا، وبخاصة إذا كان من المساجد العامة والتي إن شاء الله لا تغلق أبوابها بعد انتهاء الناس من الجماعة الأولى، فتبقى أبواب المسجد مفتحة إلى وقت الصلاة الأخرى، فنجد، أو لعل الأصح أن نقول كنا نجد، لأنه نسمع أنه الآن ممنوع إبقاء المساجد مفتحة الأبواب إلا بمقدار ما ينتهي من صلاة الأولى. كنا نجد سابقا جماعات تقام تترى الواحدة بعد الأخرى من بعد صلاة الجماعة الأولى إلى أن تحضر صلاة الجماعة للصلاة الثانية، مثلا تجد المصلين يصلون جماعة من بعد الظهر إلى العصر، بل ومن بعد العصر إلى أذان المغرب. أنا شاهدت هذا بعيني في المسجد الكبير ما زال، ما أدري ماذا أقول، الحمد لله ولا الحمد لله على كل حال، لأن هذه من ناحية منيحة، لأنه منيحة ليش؟ معناها المساجد مفتحة، مفتحة
لكن المساجد محصورة،
مش كل المساجد. عم أقول يعني بإشارة من ناحية يعني، الشاهد كثير من الناس اعتادوا، خاصة من كان حريصا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى، أن يؤديها مع الجماعة الثانية والثالثة، ولا يجد في ذلك غلاظة ولا حرجة. لماذا؟ لأن هناك قول في بعض كتب الفقه أنه يجوز تكرار الجماعة، لكني وجدت من ناحية الأقوال أن أقوال أكثر الأئمة على المنع من تكرار الجماعة في مسجد موصوف بصفتين اثنتين. الصفة الأولى يقولون مسجد له إمام راتب، والصفة الأخرى له مؤذن راتب. يلاحظون في هذين الشرطين بأن هذا المسجد يوجد من يجمعهم ألا وهو المؤذن، ويوجد من يأمهم ألا وهو الإمام. أما مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، يعبرون عنه بمسجد على قارعة طريق فيجوز فيه تكرار الجماعة. لاحظوا في هذا حكمة التشريع.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
يستفاد من نص صلاة الجماعة، قد يسميها البعض، وهذا مأثور، صلاة التجميع، أي تجمع الناس، لكننا